بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام في اقتضاء النهي عن العبادة الفساد إذا كان نهيا نفسيا تحريميا، وكذلك إذا كان نهيا تحريميا غيريا، خلافا لما ذهب إليه المرزا النائيني والسيد الخوئي وغيرهم، وانتصارا لما ذهب إليه السيد البرجردي الذي قال بأن النهي الغيري مفروض أنه محرم، مفروض أنه مبغوض، فإذا كان مبغوضا كيف يتقرب به؟ فانتصرنا لرأي السيد البرجردي. ثم قلنا أن النهي التنزيهي ليس مبغوضا وليس محرما، باعتبار أن النهي التنزيهي عن العبادة قلة الثواب، فإذا كان ليس محرما وليس مبغوضا إذن يقع صحيحا. إذن النهي مرة يكون تكليفيا تحريميا نفسيا، هذا النهي يدل على فساد العبادة لأنها مبغوضة، ومرة يكون النهي تكليفي تحريمي غيري، قلنا هذا أيضا مبغوض لأنه حرام، حرام ومبغوض، فكيف يتقرب بالمبغوض إذا كان هناك نهي عنه؟ لم يمكن التقرب بالمبغوض. ثالثا إذا كان النهي تنزيهي، نهي مولوي لكن مو تحريمي، تنزيهي يعني قلة الثواب، أن الصلاة في المزبلة منهي عنها، ومعنى النهي التنزيهي قلة الثواب، إذا ليس مبغوض، إذا ليس محرم، إذا صحيح حتى وإن نهي عنه. أتقدم كله تقدم. الآن الأمر الرابع، لو كان النهي بجزء العبادة أو النهي بشرط العبادة، النهي بجزء العبادة، النهي بشرط العبادة، أو قل النهي بوصف ملازم للعبادة، النهي بوصف ملازم للعبادة، وصف العبادة. فعدنا الآن هذه الأمور، النهي عن جزء العبادة، النهي عن شرط العبادة، هذا الأمر الرابع. هذا النهي يوجب فساد العبادة أو لا؟ إذن ما تقدم، عليكم السلام ورحمة الله، ما تقدم ثلاثة أمور، النهي إذا كان تكليفيا تحريميا نفسيا قلنا هذا يوجب البطلان، النهي إذا كان عن العبادة نهيا غيريا قلنا هذا هم يفسد العبادة، خلافا لمدرسة النجف، انتصارا لمدرسة قم السيد البرجردي، تحريم ولو كان لأجل الغير، مبغوض ولو كان لأجل الغير، مبغوض ما يمكن التقرب به. ثالثا إذا كان النهي تنزيهي لا يدل على فساد العبادة لأنه قلة الثواب، ماكو تحريم أصلا، ماكو تحريم ولاكو مبغوض. الرابع النهي عن جزء العبادة أو شرطها. طبعا هذا البحث هنا الرابع، النهي عن جزء العبادة وشرط، وكذلك المورد الخامس النهي عن وصف العبادة، هذا البحث إنما يكون صحيح فيما إذا أحرز أن هذا النهي هو نهي مولوي تكليفي، نهي مولوي لنكتة خاصة، النهي عن الجزء، جزء العبادة. أخي احنا مو قلنا فيما سبق قلنا إذا كان النهي عن جزء المركب ينقلب من كون نهي تحريمي إلى إرشادي إلى الجزئية أو المانعية أو الشرطية. شلون هنا نقول هذا النهي؟ نقول هنا إذا ثبت أن هذا النهي عن جزء العبادة أو شرط تكليفي تحريمي، إذا ثبت لنكتة خاصة توجب ظهور هذا النهي في الحرمة. أما إذا كان النهي عن جزء العبادة أو عن شرط أو عن شرط العبادة أو عن وصف العبادة كما هو المورد الخامس، إذا كان إرشاديا إلى أنه عدم الجزئية، النهي عن هذا الجزء يعني هذا مو جزء، هذا مو شرط، مثل إيش؟ النهي عن جزء العبادة أو شرطها يكون إرشادا إلى عدم الجزئية، أو عدم الشرطية، كما في النهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت. احنا الإمامية عندنا بعد التكبيرة الأولى الشهادتين، غيرنا أهل السنة عندهم بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، احنا عندنا نهي عن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في الصلاة على الميت، أو نهي عن الوضوء في صلاة الميت. بالنسبة إلى صلاة الميت، هذا النهي إرشادي، أن هذا مو جزء، مو شرط، الفاتحة مو جزء، الوضوء مو شرط، وهذا الجزء وهو الفاتحة أو شرط غير متعين. إذا خرج البحث عن محل الكلام، النهي عن جزء العبادة أو عن شرطها، هنا خرج عن محل الكلام، هذا إرشاد. فإذا أنت توضيت، إذا أنت قرأت الحمد بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين، الصلاة صحيحة، الصلاة على الميت. هذا النهي عن جزء العبادة، هذا النهي عن شرط العبادة، اللي يقول لك هذا مو جزء، هذا مو شرط. فالنهي عن جزء العبادة، النهي عن شرط العبادة، ماذا يقول لك؟ هذا مو جزء، مو شرط. مو جزء، ها يقول مو جزء، صار إرشادي، هذا نهي عن نهي، لكن نهي إرشادي، يعني هذا مو جزء. الفاتحة بعد التكبيرة الأولى مو جزء، الوضوء في صلاة الجنائز هذا مو شرط. فإذا كان النهي عن الجزء وعن الشرط لأجل بيان عدم الجزئية وعدم الشرطية وعدم تعين ذلك، عدم التعين مو متعين، لكن إذا جيبه ما يضر، جيب توضأ لما تريد صلاة الجنائز ما يضر، لكن مو شرط. النهي لعدم الشرطية، النهي لعدم الجزئية، الفاتحة مو جزء، خرج عن محل الكلام. ثانيا كذلك، إذا كان إرشادا إلى مانعيته عن الصحة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه في جلد ما لا، يعني هذا مانع عن الصحة، خب إذن هذا يبطل الصلاة، هذا خارج عن محل البحث. شوين كلامنا؟ النهي عن الجزء وعن الشرط في مورد ثالث، وهو إذا ثبت أن هذا النهي عن الجزء وعن الشرط تكليفي تعظيمي. فثلاث موارد عندنا النهي عن الجزء والشرط، اثنين منهم خارج عن محل البحث. الأول أن النهي عن الجزء يعني هذا مو جزء في العبادة، النهي عن الشرط يعني هذا مو شرط في العبادة، هذا ما متعين. مثال هذا النهي عن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنائز، أو النهي عن الوضوء، هذا مو شرط، الوضوء مو شرط، خل إذا توضأ بس مو شرط. خل الفاتحة شنو؟ إذا تقرأ بعد التكبيرة هم فاتحة هم تشهد الشهادتين، اقرأ، هذا ما يضر بالصلاة، ما يضر بالصلاة، إنما صلاتكم هذه دعاء وقرآن، اقرأ الفاتحة، لكن مو جزء. بعد التكبيرة الأولى شهادتين، هذا مو جزء. إذا هذا صار إرشاد لعدم الجزئية وعدم الشرطية وعدم تعين ذلك، صار إرشاد، خرج عن محل الكلام. وكذلك إذا كان النهي عن جزء، عن جزء في العبادة أو عن شرط لبيان مانعية هذا الجزء في العبادة، صار إرشاد إلى المانعية. وإذا صار إرشاد إلى المانعية عن الصحة، قطعا بطلت الصلاة. احنا كلامنا في النهي عن العبادة لا يكون إرشاد إلى المانعية أو المانعية أو الشرط، إذا صار إرشاد قطعا أن هذا الجزء الذي هو إرشاد إلى المانعية يكون مبطل للصلاة، فلا يدخل في محل البحث. إذن النهي ثلاثة أقسام، عن الجزء والشرط، نهي عن الجزء والشرط لبيان عدم الجزئية وعدم الشرطية وعدم تعين ذلك. فإذا توضيت بالصلاة الجنائز الصلاة صحيحة، إذا قرأت الفاتحة صلاة صحيحة، بشرط أن تقرأ ماذا؟ الشهادتين بعد التكبيرة الأولى. أما إذا كان النهي عن الجزء والشرط لبيان المانعية عن الصحة، فقطعا هذا يبطل الصلاة. إذن وين كلامنا؟ كلامنا في النهي عن الجزء والشرطي إذا ثبت أن النهي تحريمي تكليفي، تكليفي تحريمي، تكليف تحريمي. هنا يقتضي الفساد أو لا؟ النهي يقتضي فساد الجزء أو لا؟ هنا الجزء العبادة عبادة، إذا نهانا عن الجزء نهانا عن شيء وجئنا به وكتب، يعني قالت لا تقرأ بعد الحمد سورة فيها آية السجدة، وأنت قرأت فيها قرأت سورة فيها آية السجدة، هاي منهي عنها، يعني ما جبت جزء بعد الحمد، ما جبت سورة، فإذا اكتفيت بهذا وتعديت صلاتك باطلة، لأن الجزء ما جئت به وهو بعد الحمد سورة ما جئت بطل، إذا بطل بطلت الصلاة، بطلان الجزء يؤدي إلى بطلان الكل. أما إذا قرأت سورة العزائم بعدين قرأت قل هو الله أحد، هذا ما يضر، صحيح جئت بشيء حرام وهو سورة العزائم تكليفا حرام، تكليفا حرام، هو حرام جبت، بعدين جبت الجزء وهو قراءة الفاتحة، إذن الصلاة صحيحة. ما جبت سجدة، إيماء، يقولون إذا أنت قرأت آية السجدة أومي إلى السجود، حرام تومي إلى السجود، لكن إذا قرأت بعدين قل هو الله أحد. فإذا قال المولى لا تقرأ سورة من سور العزائم بعد الفاتحة، هذا نهي تكليفي، نهي عن الجزء لكن تكليفي، حرمة، وقرأها المكلف واكتفى بها، فالصلاة الحاوية للجزء المنهي عنه هي ناقصة، حرام وناقصة، حرام لأنه جاء بالمنهي، ناقصة، ما جاء بسورة بعد الحمد، سورة بعد الحمد مأمور بها ما جاء بسورة منهي عنها فحرام، إذن ناقصة وحرام فتكون باطلة. أما إذا تدارك ذلك الجزء، قرأ سورة السجدة ثم قرأ قرأ سورة الإخلاص بعد السورة، بعد السورة التي تكون فيها السجود، إذا الصلاة صحيحة رغم احتوائها على ماذا؟ على جزء المنهي عنه، فإن الجزء المنهي عنه يجب التحريم لا يجب بطلان الصلاة، الصلاة كاملة، الصلاة كاملة جاء بسورة الإخلاص بعد الحمد، إذا الصلاة كاملة
فيها جزء منهي عنه،
جزء من حرام ومناقصة، مثل النظر إلى الأجنبية في الصلاة حرام ومناقصة،
لكن ليس جزء
ياهو
النظر ليس جزء،
هذا هم قراءة سورة العزائم مو جزء، هذا منهي عنه، هم مو جزء، ذاك جزء الإخلاص، إذن الصلاة صحيحة. فإذا نهانا عن جزء في الصلاة وكان النهي التحريم تكليفي، إذا اختصرنا عليه نقول جئنا بحرام والصلاة ناقصة باطلة، إذا جبنا المنهي عنا وجئنا بسورة الإخلاص نقول حرام وصحيح، حرام وصحيح. وأكو مثال آخر للنهي عن الجزء التكليفي التحريمي، قرأت آية السجدة، واحد قرأها، أنا قاعد أصلي واحد قرأ آية السجدة وأنا في الصلاة على أبواب السجود، ماذا يجب علي إذا قرأت وأنا في الصلاة؟ يجب علي أن أومي، ما أسجد، سجدت، من هي أنا عن السجود إذا قرأت آية السجدة وأنا في الصلاة؟ من هي عن السجود؟ مأمور بالسجود الإيمائي، إذا قرأت آية السجدة من شخص وأنت في الصلاة هنا كنت أومي، إذا سجدت هذا السجود حرام تكليفا، إذا سجدت ثم قرأت مرة ثانية هم كنت أومي، لكن أنت خالفت سجدت صارت عندك مخالفتين حرامين، زين هاي سجدة بعدين تسجد سجود مال الركعة التي أنت فيها، إيش صار عندك؟ صار عندك زيادة ركن، إذا الصلاة باطلة، فتكون الصلاة باطلة. هسه هنا قد يقال هنا في هذا المثال فرق عن المثال الأول، أنه المثال الأول الذي الذي هو لا تقرأ سورة من سور العزائم، قد يقال السجود هنا يختلف عن القراءة لسورة العزيمة، لأن هذا السجود ما جبنا كجزء من الصلاة، ما جبنا، وإنما جبنا بما أنه سمعنا آية السجدة، فهنا ما جبنا السجود كجزء من الصلاة. أما قراءة سورة العزائم شنو؟ جبنا جزء من الصلاة، بعدين قلنا خلينا نجيب سورة الإخلاص، لكن جبنا جزء من الصلاة. هنا هذا السجود لقراءة سورة العزائم، لقراءة آية السجدة، هذا ليس جزءا من الصلاة. إذا لم نقصد الجزئية بالسجود، إذا ماكو زيادة، ماكو زيادة. اسمع السجدة، اسمع آية السجدة، سجدت لها لا بقصد الجزئية، خالفتها، خالفت لأنك مأمور بالإيمان، سمعت مرة ثانية سجدت لها بآية السجدة، إذن هذا مو جزء الصلاة. بعدين إذا تجيب سجدتين للركعة مالتك ماكو زيادة، إذن هذا المثال يختلف عن ذاك المثال. ذاك المثال جئنا بسورة السجدة كجزء من الصلاة، بعدين قلنا خلينا نجيب سورة الإخلاص، لأن القرآن لا يضر بالصلاة، إنما صلاتكم هذه دعاء وقرآن. الجواب نعم، هذا صحيح أن هذا السجود هنا مرتين لقراءة آية السجدة مرتين، هذا مو جزء الصلاة، لكن وردت رواية أثبتت كون السجود هنا زيادة وإن لم يقصد به الجزئية. عندنا دليل أن السجود هنا زيادة وإن لم يقصد به الجزئية، وألحق به الركوع حتى إذا ركعت لا بقصد الجزئية. مثلا أنت قاعد تصلي وشبت عقرب، ركعت شلت حذاء ضربته صار ركوع، ثم وقفت مرة ثانية ركعت لأنك على أبواب الركوع صار ركوعين، وإن لم يكن الركوع الأول بقصد الجزئية. روايات عندنا أن السجود إذا كان لا بقصد الجزئية يحسب سجودا، هذه الرواية موجودة في باب 4 من القراءة الحديث الأول. إذن هذا المثال صحيح، فصار عندك سجود زايد، إذن بطلت الصلاة. المثال الثالث، لما إذا كان النهي عن الجزء تحريمي، تكليفي تحريمي، إذا تعلق النهي بالرياء في الصلاة، في قراءة، مثلا أنت قاعد تصلي شفت أخوك إجا أو أبوك إجا تريد ترائي، فقرأت سورة طويلة من السور الطوال بعد الحان، فقرأت سورة، هذا رياء، هذا منهي عنه، ثم ركعت، فالسورة الريائية أبطلت الجزء، وهو اقرأ سورة بعد الحمد، هاي باطلة، هاي رياء، فصارت الصلاة فاقدة للسورة التي بعد الحمد، فإذا ناقصة، إذا باطل. أما في نفس هذه الصورة، إذا جاء أبوك دخل تبين نفسك أنك أنت خير، قرأت السورة من السور الطوال، بعدين أبوك راح فقرأت سورة قصيرة بعدها، بعد أن زال الرياء، الصلاة صحيحة وإن كانت اشتملت على الحرام، وإن كانت اشتملت على الحرام، السورة الريائية حرام، لأن النهي عن الرياء يبطل الجزء، حرام يبطل الجزء، لكن الجزء جبناه بعدين قرينا سورة خفيفة.
خلل بالنية
شيخنا، أنا نيتي من أول صلاة قربة إلى الله، قريت الحمد، من قريت الحمد شبت أبو يدخل، نية صحيحة، نية الصلاة لوجه الله، أبو يدخل بعد سورة الحمد، قلت هذا أقرأ من السور الطوال، أقرأ ياسين فقرأتها، مرة أكتفي بها وأركع، هاي منهي عنها، هاي منهي، هذه حرام، إذن ليست جزء، إذن صلاة ناقصة، إذن باطل. أبو يراح بصورة ثانية، أبو يراح قرأت سورة التوحيد بعد ياسين، سورة الإخلاص بعد ياسين.
بالنية،
نية، نية من الأول أصلي قربة إلى الله، النية، النية في هذا، هذا الجزء الريائي، هذا باطل،
هو مركب الصلاة
مركبة، بعدين قرأت أنا كبرت قرأت الحام ثم قرأت الإخلاص قبل الإخلاص سورة ياسين ريائية هاي باطلة، لكن قرأت سورة الإخلاص بعدها. فالمركب جبته أنا، جبته كامل. إذن هنا الرياء في سورة بعد الحمد إذا اكتفيت بها بهاي السورة الريائية هاي منهي عنها، يعني صلاة ناقصة، يعني هاي حرام، يعني هاي مو هذا مو جزء الصلاة، هذا حرام، خذ صلاة ناقصة، صلاة ناقصة باطل. أما إذا أبو يراح أنا التفتت قلت خل أقرأ سورة خفيفة الآن ليش رياء، قرأت سورة الإخلاص، إذن الصلاة كاملة رغم أن فيها شيء من الحرام، رغم أن فيها شيء من الحرام. طيب هسا إذا صار الرياء بالركوع قمت أركع، قمت أسوي سبحان ربي العظيم وبدي سبع مرات، أنا بالمرة كل مرة أسوي مرة واحدة، هسا سوي السبعة كل رياء. هسا قلت خب هذا رياء خلي أتدارك ركوع ما بي رياء، قمت ركعت مرة ثانية سويت فد مرة صار ركوع زايد، ما يفيد، صار ركوع زايد، الصلاة صارت فيها ركوعان بطلت. هاي التدارك مرة تدارك يوجب زيادة ركوع يبطل الصلاة، مرة تدارك لا يبطل الصلاة. فالسورة التي هي بعد الحمد الريائية مرة أتدارك أتي بسورة صحيحة هنا لا يوجب بطلان الصلاة، وإنما في الشيء حرام صار رياء. أما الركوع إذا ريائي ثم تدارك في الركوع عن غير ريائي صار عندي زيادة ركوع تبطل الصلاة. خب إذن هنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا النهي عن الجزء، عن الجزء النهي تحريمي مو دائما مبطل الصلاة، وإنما إذا اقتصرت عليه وأعبرت فصارت الصلاة ناقصة. أما إذا داركت مرة أدارك ما يصير زيادة مبطلة، مرة أدارك يصير زيادة مبطلة. فإذن النهي عن الجزء فصل مو دائما مبطل، نهي التحريمي التكليفي مو دائما مبطل، مرة يؤدي إلى نقصان الصلاة إذا اقتصرت على الجزء المنهي عنه هذا بعض، مرة تتداركها وما يصير زيادة مبطلة فصحيح الصلاة وإن جئت بشيء منهي عنه محرم، لكن تداركت جئت بجزء آخر ومرة تدارك يصير زيادة ركوع فتكون الصلاة باطلة. طيب هذا انتهى هذا الجزء، هذا النهي عن الجزء. المز النائيني هنا ذكر بأن الجزء إذا كان محرما فيتقيد الواجب بغيره. خب محرم يتقيد الواجب بغيره يعني شنو؟ يعني يكون مانع عن صحة العمل، نهي تحريمي تكليفي يتقيد الواجب بغيره يعني أن يكون مانعا عن صحة العمل، فلو أتى به يبطل من ناحية المانع، مانع هذا يتقيد الواجب بغيره يعني أن هذا مانع من الصحة، إذن يبطل العمل من ناحية المانع. سيد الشهيد الصدر تعجب من المرز النائي بعد أن أقر بالتحريم، تحريم يعني حكم تكليفي، مانع حكم إرشادي، شلون تقول تحريمي ومانع؟ شلون تقول تحريمي ومانع من الصحة؟ أخذ تحريمي عن تكليفي، مانع يعني إرشادي، هم تكليفي هم إرشادي ما يصير. إذن مو تحريمي، إذا مو تحريمي قول من الأول أن هذا النهي إرشادي خلص، أما هم تحريمي هم إرشادي ما يصير. يقول النهي عن الجزء إذا كان محرم يتقيد الواجب بغيره، وهذا يعني أنه يكون مانعا، تحريمي ومانع ما يصير، مانع يعني إرشادي، تكليفي يعني مو إرشادي، مو إرشادي، إرشاد يعني ما بي عقاب، تكليف يعني بي عقاب، هم بي عقاب هم ما بي عقاب ما يصير. لذلك تعجب منه السيد الشهيد بعد أن أقر بأن تحريم الجزء يوجب تقييد الواجب غيره. صحيح هذا، هذا صحيح، لكنه يصير مانع من صحة العمل، مانع يعني صار إرشادي. فكون الجزء المنهي عنه تحريمي وإذا أقر بالتحريم ويوجب تقييد الواجب بغيره هذا صحيح، إلا أنه قال إن هذا لا، السيد الشهيد قال هذا لا يعني أن الجزء يكون مانعا من صحة الواجب. تكليفي نعم تكليفي، تحريمي تحريمي، الواجب متقيد بغيره صحيح، يعني صار مانع؟ لا، مانع يعني إرشادي. طيب هذا كله في النهي عن الجزء. شوفوا النهي عن الجزء والشرط ثلاث أقسام، كلامنا في قسم واحد، مو النهي الذي هو إرشادي إلى المانعية، ولا النهي الذي يقول أن الجزء ليس بواجب والشرط ليس بواجب. لا، في النهي عن الجزء التحريمي لخصوصية، وإحنا قلنا فيما ذات كان النهي متعلقا ببعض المركب ينقلب إلى الإرشادية، لا أكو خصوصية، أنا نهي عن الجزء وما ينقلب إلى الإرشادية، مثل النهي عن الرياء في الصلاة، مثل النهي عن قراءة سورة العزائم بعد الحمد، مثل النهي عن السجدة إذا سمعتها من شخص يجب عليك الإيماء، منهي عن السجود، هذني خصوصيات. فلو قلنا بأن النهي عن الجزء في المركب، النهي عن جزء المركب يوجب ينقلب الظهور إلى المانعية أو الشرطية، نستثني هذه، نقول لا أكو نهي عن جزء المركب ومو مو إرشادي مثل هاي الأمثلة، نهي عن الرياء في أجزاء العبادة.
الشيخ، النهي عن الرياء يختلف من باب التوجيه،
لا شوفوا شوفوا
على توجيه
انه النهي التحريمي لا يطلب، شوفوا اكو كلام عند السيد الخوئي ان الرياء في قسم من العمل مبطل للعمل كله، هذا كلام هذا من قبله، هذا من قبل هذا المثال اللي جبناه بناء على عدم قبول ما قاله السيد الخوي أن الرياء في جزء من العمل مبطل للعمل كله، فإنما ورد إذا دخل الرياء عملا أفسده، هذا يعني كل العمل ريائي لا قسم منه، إذا قسم من الرياء يبطل هذا القسم، بناء على هذا عم نتكلم. ماذا نقول؟ الرياء في العمل في قسم العمل يبطل العمل كله كما ذهب السيد الخوي، هذا مو صحيح، فإحنا قاعد نتكلم لا على هذا المبنى، الرياء في جزء من العمل يبطل الجزء فقط مثل ما قرأ سورة ياسين بعد الحمد، هذا باطل، الجزء باطل. الرياء في الجزء، بناء الرياء في الجزء لا يبطل المركب، لأن الرواية القائلة إذا دخل الرياء عملا أفسده ناظر أن العمل كل ريائي، إحنا كلامنا لا بس الجزء، جزء يبطل الجزء بناء على هذا. فكلامنا هنا إذا تعلق النهي بالرياء وقلنا قرأ سورة ياسين بعدين اكتفى بيها، إذا اكتفى بيها إذا هذا الجزء باطل، الصلاة ناقصة، مو كل الصلاة ريائية، جزء إذا لا بعدين تدارك ها فحرام، لأن رياء منهي عنه وصحيحة، فهذا مبني على ما لم نرتضي ما ذكره السيد الخوئي من أن النهي عن جزء عن الجزء الريائي يوجب بطلان العمل كله، لا، النهي عن الجزء الريائي يبطل الجزء الريائي بناء على هذا، فهذه أمثلة. طيب الآن إذا تعلق النهي بشرط العبادة، هذا كله فيما إذا تعلق النهي بجزء العبادة، أما إذا تعلق النهي بشرط العبادة شنو الفرق النهي عن الجزء وعن الشرط؟ الفرق هذا أن جزء العبادة يكون عبادة دائما، أما شرط العبادة عبادة، لا، شرط العبادة مو دائما عبادة، قد ما يكون عبادة، شرط العبادة توجه إلى القبلة مو عبادة، هذا شرط العبادة. وضوء شرط العبادة عبادة. توجه إلى القبلة شرط العبادة مو عبادة. فالفرق بين الجزء والشرط أن الجزء دائما عبادة جزء العبادة، أما الشرط مو دائما عبادة. لذلك سوف نتكلم أن هذا النهي عن الجزء عن الشرط، الشرط عبادة، ومرة ينهى عن الشرط الذي ليس بعبادة. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.